العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. يقول: ويستحب الاستبراء، ويستحب الاستبراء للمنزل. كلام لا زال في أحكام الجنابة. وتخليل مانع الوصول، صحيح؟ وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة. هذا لا زال الكلام في الواجبات، واجبات غسل الجنابة، وهو الأخير هذا: تخليل مانع وصول الماء إلى البشرة. هذا المانع الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة في حال الاغتسال، ونفس الشيء في مواضع الغسل في الوضوء، جيد، في مواضع الغسل في الوضوء، جيد. هذا ما ذكره هناك، التخليل ما ذكره صراحة هناك. على أي حال، لأن المطلوب، ليش يجب التخليل؟ لأن المطلوب هو غسل البشرة، وبالتالي ما يكون على البشرة، ما يكون على البشرة يجب نزعه إن أمكن نزعه، أو التخليل مثل الشعر، يعني أبرز شيء هو الشعر، شعر الرأس أو شعر اللحية، إذا كان كثيف بحيث أن الماء لا يتخلله، لا يتخلله، خصوصا الشعر، شعر الرأس بالنسبة إلى النساء مثلا يصير شعرها كثيف مثلا، جيد، بل حتى بعض الرجال في هذا المجال. إذا قال يقول: وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة.
شيخنا، بالنسبة للنساء، إذا مثلا حتى مثلا نشوف عندها صايب على قولتنا، هاي مثلا
بيجي نقض المرأة الضفائر.
أحسن.
إيه، نقض الضفائر هذا يجي. طبعا مسألة أنه هل تغسل شعرها استقلالا عن الرأس أو لا؟ هناك كلام عند بعض الفقهاء يقول لا، لابد أن تغسل شعرها مع غسل الرأس، لكن المشهور هو المطلوب شنو؟ غسل الرأس.
غسل. يعني طيب على طيب كلامكم تقولوا مثلاً هي غسل البشرة، يعني هذا الجلد.
نعم.
يعني ما له متراول، يعني ما له موضوع، يعني شعر، لا شعر طويل يعني.
نعم، هو أحسن، ما تحتاج. الولي ذا حين مثلاً يصير الربط هناك في الخلف مثلاً.
بلي.
جيد، اذا فهي اطمأنت ان الماء قد وصل الى اصله، الى اصل الراس، بشره الراس، ما تحتاج الى ان تفتح، ما تحتاج ان تفتح. نعم، محمول على الاستحباب اللي راح ياتي ان شاء الله. ناخذ المراه الضفائر، هذه ياتي ان شاء الله. جيد، وتخليل مانع وصول الماء الى البشره، سواء كان هذا المانع شعر او شيء اخر غير الشعر، بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل. طبعا الغسل في مثل هذا الموضع راح يكون أقرب ما يكون إلى الدهن، صحيح؟ الرأس أقرب ما يكون إلى الدهن، راح تلقي المرأة الماء وتدلك شعرها، جيد، تمسحه بالرطوبة الموجودة بهذا المقدار، مو أكثر، بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الدهن، يعني مو ضروري أن يكون الماء مثلا كثيف بشكل كبير جدا. ويستحب الاستبراء، للمنزل لا لمطلق مطلق الجنب. واضح، ذكرنا سببين أمس المصنف، ذكر سببين. السبب الأول هو الإنزال، والسبب الثاني كان الإدخال، صحيح. ولذا المنزل قد يدخل ولا ينزل، المجنم قد يدخل ولا ينزل. واضح ولا؟ يعني مو بضر أن يتحقق الأمرين. يقول يستحب الاستبراء للمنزل، خصوص المنزل، أما من تحقق منه الإدخال لا يجب ولا يستحب له الاستبراء. لكن استبراءه بأي شيء؟ استبراءه بالبول، وهي ذكرناه وين؟ لما كنا نتكلم في الوضوء ذكرت لكم أن هناك أن الاستبراء بالنسبة إلى الجنابة يكون بالبول، وبالنسبة إلى الوضوء الاستبراء بأي شيء؟ بالاستبراء للبول بالخراطات التسع. عدل اللولا الجنابة يستبرأ بالبول حتى يطمئن من خروج المني من المجرى، من المجرى له في الحبائل الموجودة، فإذا نقل مخرج بسبب البول بها ونعمة. جيد. إذا خلص من التبول معناتها المني خرج، بقي إذا كان توجد شيء في المخرج فهو من البول، فهني يرد مرة ثانية يستبرأ بالخرطات التسعة. فإذا عندنا استبراء بالمعنيين، مرة بالبول ومرة بالخرطات التسعة. المصنف هنا يعبر عن الاستبراء الأول بالاجتهار، أحيانا يعبر عنه بالاجتهار بأنه يتكلف البول التبول. شايفين واحد مثلا ما عنده للتو مثلا تبول، يقول مرة ثانية تبول، وحين شو ما يطلع شيء، يقول ما يخالف اقعد شوية حاول تخرج شيء فقد يخرج. هذا يجتهر في أن يخرج البول. جيد. ولو مقدارا يسيرا حتى يتحقق منه الاستبراء من الماني. جيد. هنا يقول المصنف يستحب الاستبراء للبول من البول. بعض الروايات التي وردت في هذه المسألة أو تدل على هذه المسألة استفيد أو يستظهر منها الوجوب. شوف مثلا في الرواية السادسة من الباب السادس والعشرين من أبواب الجنابة، والرواية صحيحة السند، عن أبي بصير نعم محمد يعني أبي بصير أو أبي نصر يرحمك الله، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك. تفتل الآية قال من الرواية قال من المرفقين، نحتاجها بعدين.
يعني هو لو يصير من الزندين او المرفقين.
احسنت. هذه واحده من الروايات اللي تقول على المرفقين. تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك، وتبول ان قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه. غسل الجنابة بعد لا وضوء فيه، وهو يغني عن وضوء قطعا غسل الجنابة. نعم غير غسل الجنابة في كلام
بعض الروايات يقول من بعد غسل يدين أو زندين أو المرفق يقول اغسل فرجك.
نعم إيه قبل ما يشرع لابد أن يغسل فرجه للتطهر له. إيه؟
أنا يعني راح بالي على غير مكان.
لا قرأنا هذا المضمون مر علينا سابقا. عموما هذه الرواية قلت يستفاد منها شنو؟ الوجوب، وجوب أن يغسل يده. من وين يستفاد الوجوب؟ أفتونا مأجورين. قالت تغسل يدك اليمنى من المرفقين وتبول. ها؟ لا مو المقدار. من أين استفدنا الوجوب؟
الوجوب أن تبول يعني خبر بمعنى الإنشاء.
أيوة.
الأرض في الوجوب.
أحسنت. وهذا أشد من الفعل الأمر. فعل التعبير عن أن تفعل بالفعل المضارع هو أشد من فعل الأمر. هذه قد يستظهر منها ويستفاد منها وجوب الاستبراء. قال وتبول يعني يجب عليك أن تبول، جيد. لكن وردت روايات أخرى يظهر منها أن الغرض من البول أو من غرض من الاستبراء من البول هو حتى لا ينتقض، لا ينتقض الغسل الذي اغتسله، لأنه إذا خرج مقدار من الماني ثم اغتسل ثم خرج بقية الماني شو يصير؟ يبطل الغسل الأول على اللولا، ويكون هذا كالحدث بل هو حدث جديد، وإن كان قد الماني قد تحرك من مكانه الأصلي وبقي في الحبائل ما طلع إلى الخارج. واضح؟ في الرواية في الباب 36 باب حكم المشتبه من البول، الحديث الأول يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا، يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل، بال قبل أن يغتسل معناته مقدار من المني خرج لولا خرج ببركة البول، بال قبل أن يغتسل، قال ليتوضأ، ليتوضأ. هذا بعد نحتاجها الرواية بعدين، نفس الرواية قال ليتوضأ، زي يتوضأ. قال وإن لم يكن بال، إذا ما بال فقط أجنب وجو اغتسل من دون أن يتبول، وإن لم يكن بال قبل الغسل قال فليعد الغسلة، فليعد الغسلة. واضح ولا؟ فليعد الغسلة. إذن هذه الرواية يظهر منها أنه التبول مطلوب ولكنه ليس لازما، تبول مطلوب ولكنه ليس لازما. واضح ولا؟ ولذا تحمل تلك الرواية اللي فيها يبول تحمل على شنو؟ على الاستحباب. نعم بالجمع، لا بالجمع تحمل على الاستحباب. ها
بس يعني شيخ يعني لا بد مني يعني خط تخرج ما بقي من المني يعني.
خب نتيجة يجب أن يتبول لو ما يجب، هذا نبغى هذا.
بس هاي نقول مثلا بالنسبة لذا
يعني عشان خاطر ما عشان خاطر ما خاطر خليها على جنب، نبغى يجب ما يجب. هذا هو هذا بحد اللي يريد يوصل إليه، يعني يقول إنه مستحب. فالنتيجة من لحاظ الجمع بين هاي الروايتين مثلا جيد نستنتج أنه يستحب ولا يجب. ولذا المصنف يقول ويستحب الاستبراء، ما قال يجب، وإن كان قد ذهب إلى الوجوب بعض الفقهاء. ويستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنب. بأي شيء يستبرأ؟ خراطات التسع؟ قال لا، الخراطات التسع هذه مالت البول نفسه، هذا المني له استبراء بالنفس البول. ليزيل أثر المني الخارج، أي أثر؟ الأثر اللي هو في الداخل في الواقع الذي تحرك، ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء. الآن هذا بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء يقصد الخراطات التسع، لأنه جاب أول شيء التبول ثم الخرطات التسع. الآن إذا سوى التبول ثم الخرطات التسع يكون اطمئن، هم لا بول موجود في المني في المخرج ولا مني موجود، لأن المني زال بالبول وبالخرطات التسع زال نعم البول. وفي استحبابه به يعني بهذا الاجتهاد، نعم لو نعم الاجتهاد يعني خب خرطات التسع ما عندها المرأة، فيكون الاجتهاد يكون بال نفس البول. وفي استحبابه به يعني بالاجتهاد للمرأة قول فتستبرئ عرضا، أما البول فلا لاختلاف المخرجين. فيما يرجع إلى المرأة، فيما يرجع إلى المرأة، الشهير الأول في الدروس بالتحديد صفحة 95 ذكر هناك بأن الإنزال مشترك بين الرجل والمرأة، يعني أنه كما أن الرجل ينزل، المرأة أيضا تنزل. تمام؟ أحب بغض النظر الحين شنو معنات الإنزال، هل هو الشهوة مثل ما فسرنا ذاك اليوم جيد، أما حيوانات منوية قطعا ما موجود عند المرأة. هناك سائل يخرج، نعم سائل يخرج، لكن هل هو المذي المذي أو لا، هو ما يعرف بال نفس المني مجازا، واضح ولا؟ ما يقابل المني عند الرجل، واضح ولا؟ فيما يرجع إلى المرأة بغض النظر الآن حصل الإنزال، قلنا بالإنزال أو لا، الآن بالنتيجة هل يجب عليه، هل يستحب لها الاستبراء أو لا يستحب لها الاستبراء، مثل الشهيد الأول وأمثاله ممن يقولون بأن المرأة تنزل جيد، نسألهم شنو الاستبراء؟ إذا ما قالوا بأن المرأة تنزل، ما واضح إن ما له استبراء بعد، سالفة بانتفاء الموضوع، تستبرأ من أي شيء؟ صحيح؟ ما له شيء تستبرأ. نعم، من الزوج إن أنزل فيها، خب هذا لو خرج ما يوجب جنابتها، لأن هذه نجاسة موجودة عندها، واضح ولا؟ فبالتالي لا حاجة إلى الاستبراء. فيما يرجع إلى الماني، قيل بأن المرأة يعني على القول بالإنزال أنها تنزل. في مسألة الاستبراء وجدت كيفيتان إلى الاستبراء بالنسبة إلى المرأة، ذكر المصنف كل من الكيفيتين. الكيفية الأولى هي بالبول، فقالوا بأنها تستبرئ بالبول كالرجل، الرجل يتبول المرأة تتبول. أشكل على هؤلاء من أنه المخرج، مخرج البول ومخرج الإنزال يختلفان، جيد، يختلف مخرج البول والإنزال. هو في الرجل مخرج البول والإنزال هو نفسه واحد، ولذا إذا تبول دفع البول المنية، بخلاف المرأة تتبول من صوب، والإنزال يكون من جهة أخرى وإن كان متقاربين، جيد، فاختلف المخرجان. ومع اختلاف المخرجين لا معنى لأن يقال أن المرأة تستبرئ بالبول. أجيب عن هذا عن هذه الإجابة جيد، وهي بأنه وإن كان البول لا يدفع المني لكي يخرج جيد، إنما يكون مؤثرا بسبب التقارب. الآن المرأة عندما تبول يخرج أيضا شيء من فرجها إن كان هناك إنزال، شلون يعني؟ ما تصورنا، يقولون من قبيل التغوط والبول، إذا حصل تغوط يندفع البول، جيد، إذا حصل التغوط يندفع البول، جيد، نعم. فكما يدفع التغوط البول، أيضا البول في المرأة يدفع شنو؟ يدفع المني، وإن كان المخرجان مختلفان، واضح ولا؟ وإن كان المخرجان مختلفان. فإذا يبقى من يقول بأنه المرأة يستحب لها الاستبراء بالبول، له وجه، هذا على خلاف ما ذهب إليه المصنف أنه رد. من قال لا، بأنه لا ما ينفع هذا البول، ورد عليه بالرد الذي تقدم، ذهب إلى أنه لا توجد فائدة كما ذهب إليه المصنف، وبالتالي يحصل الاستبراء بالنسبة إلى المرأة بالعصر، تعصر فرجها عصرا يسيرا، تعصر فرجها عصرا يسيرا حتى يخرج ما كان فيه. قال تستبرئ عرضا، يعني تستبرئ تعصر عرضا، الشفرتين هكذا تعرض تستبرئ عرضا، يعني مو تضغط على جسمها بالداخل، لا بهذه الكيفية. خب يقول وفي استحبابه للمرأة قول فتستبرئ عرضا. أما بالبول يعني أما الاستبراء بالبول في المرأة هذا القول الثاني فلا لا لا استحباب. لماذا؟ ما هو العلة؟ قال لاختلاف المخرجين، مخرج البول ومخرج الإنزال. المستحب التالي المضمضة والمضمضة والاستنشاق كما مر، بعد غسل اليدين ثلاثا من الزندين. وعليه المصنف في الذكرى مساعة قرأنا شنو؟ يغسل يديه إلى المرفقين صحيح؟ وفي روايات أخرى تفيد الزندين. المصنف شنو قال؟ من الزندين وعليه المصنف في الذكرى، هذا الرأي الأول. وقيل من المرفقين واختاره في النفلية، هذا الرأي الثاني. وأطلق المصنف نفسه في غيرهما كما هنا في اللمعة والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا. زين تغسل اليدين ثلاثا من وين؟ ساكت، ما قال لا إلى المرفقين ولا من الزندين، عدلوا لك. فإذا المصنف كم رأي له في هذا؟ ثلاثة آراء، ثلاثة آراء، واحد إلى الزندين، واحد إلى المرفقين، واحد مطلق. زين سو لنا حل يا شهيدنا الثاني. قال كلاهما مورد للسنة، يعني وردت رواية في هذين الاثنين، كلاهما مورد للسنة، وإن كان الثاني أو لا. أي هو الثاني؟
المرفقين.
ها؟
المرفقين.
المرفقين. نعم. المرفقين أو لا؟ ليش أو لا؟ أفتونا مأجوني. أحسنتم. الثاني هم وارد في رواية وهم يتحقق في غسل اليدين، فإن تحقق
من باب التداخل
فإن غسلت، فإن كان المطلوب واقعا استحباب غسل الزندين، قلنا غسلت الزندين وزيادة. طبعا في الروايات ما موجود كلمة زندين، موجود كلمة كف، فيغسل كفه. وضحوا له الكف يعني ينتهي إلى الزندين. والموالاة من المستحبات، الموالاة مو الواجبات، ولذا قد تغسل رأسك صباحاً وظهراً تغسل الجانب الأيمن وفي الليل تغسل الجانب الأيسر، وصلوات كلها ويا بعض جيد
ما أخذ رخصة
هي بعد مش نبلا كل والموالاة في الروايات الشريفة ورد فيها مراعاة الموالاة، مثلا في الباب 29 باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينهما أو بينها، وأيضا عنوان آخر في وجوب إحادته الغسل فيما لو أحدث. الرواية الثانية في الباب عن حريز في الوضوء قال قلت له، قال قلت فإن جف، رواية مقطعة، فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه، قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي، اغسل ما بقي،
يعني متحقق.
نعم. قلت وكذلك غسل الجنابة، وكذلك قال هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس ثم اقضي ثم أفض على سائر جسدك. قلت وإن كان بعض يوما، قال نعم، يعني بعض يوم تغسل الرأس وبعض يوم تغسل الجزء الأيمن مثلا. واضح ولا؟ في الرواية الثالثة في الباب أيضا إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة صباح ويغسل سائر جسده عند الصلاة، سائر جسده عند الصلاة، يعني خلي بقية الغسل إلى أن يقرب إلى الصلاة.
بس هذا يكون يعني مصلي صلاة الصبح.
المفترض هكذا.
إيه هكذا.
الرواية الرابعة لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، يعني إذا أردت الصلاة. فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعدما اغتسلت، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله. طبعا خلينا من الفقرة الثانية، هذه إليها كلام لوحدها. جيد، إذن هذه الروايات يستفاد منها جواز مراعاة الموالاة، جواز عدم مراعاة الموالاة. يعني لك أن توالي ولك أن لا توالي، الأمر لك بالخيار. ولكن هناك عبارات وروايات أو أدلة عامة تفيد ضرورة المسارعة أو رجحان المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أو المسارع إلى الخيرات، وهذا واحد من الخيرات، أن يسارع الإنسان إلى مغفرة ربه بأنه يمتثل، وهذا عبادة في النتيجة. الغسل عبادة صحيح، وبالتالي إذا اغتسل الإنسان شو يصير عنده؟ شو يصير حاله؟ واضح أنه يتعبد إلى الله عز وجل، ويكون مستحقا عندئذ إلى الثواب وإلى المغفرة من الله عز وجل. فمثل هذا النحو من العبارات أو النصوص الواردة في المسارعة ترجح الموالاة، ولذا يكون الاستحباب. واضح ولا؟ يقول المصنف: والموالاة بين الأعضاء، بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو لما فيه شرع في الآخر، وفي غسل نفس العضو أيضا شنو الموالاة مستحبة. وأنه مثلا يغسل جزءا من رأسه يخلي الباقي إلى، أو مثلا في الجانب الأيمن مثلا يغسل الكتف واليد ويخلي الباقي بعدين إلى وقت آخر. وفي غسل نفس العضو لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد. شنو طريان المفسد؟ هو نفس الحدث، حدث أصغر أو حدث أكبر. نقول لك كمل غسلك أنت الحين، كمل غسلك، خلوه أحدث عندنا علاج كما سيأتي، لكن نقول لك كمل الغسل اللي عندك. ولا تجب في المشهور، اللي هي الموالاة، ولا تجب الموالاة في المشهور إلا لعارض كضيق الوقت، الوقت ضيق على يعني وقت الصلاة سيخرج وهذا يبغي يتراخى، نقول له ليس لك أن تتراخى، مو لأن الموالاة أو لزوم المعاجلة إلى الغسل في حد ذاته، أو لزوم الموالاة في حد ذاتها ونفسها، لا، لأن الغسل، لأن وقت الصلاة سيخرج، نقول له ما باقي عندك وقت كثير، فلا تجد تماطل في الغسل، اغتسل مواليا وكي لا تخرج وقت الصلاة كضيق وقت العبادة المشروطة به، المشروطة بالوقت. وخوف فجأة الحدث للمستحاضة بالنسبة إلى المرأة ونحوها، مثل منه المسلوس المبطون مثلا، هذا بالنتيجة هذا يحصل منه حدث. وقد تجب أيضا الموالاة بالنذر، يعني أن ينذر أي شيء، أن يوالي، وهذا أمر راجح، والنذر لا ينعقد إلا بأمر راجح، وهذا معقول واحد يسوي لنفسه كذي، ينذر إلى نفسه أنه أنا أوالي. واحد مثلا تعود على التفريق في الغسل والتراخي في الغسل لدرجة أنه بعض الأحيان مثلا ينسى، وهو يريد يلزم نفسه حتى يرجع إلى حالة الاستواء، يدخل يغتسل ويطلع جيد، فينذر، يكون هذا أمر راجح ما عنده مشكلة فيه، فيكون واجبان، فصح النذر فوجب. ونقض المرأة الضفائر، ونقض المرأة الضفائر جمع ضفيرة، ضفيرة من الظفر بمعنى نسج الشعر، هذا اللي أشار إليه الشيخ، يعني تدخل بعض أطراف في بعضها الآخر إلى أن يصير الشعر مجموع، جمع ضفيرة وهي العقيصة، العقيصة المجدولة، العقيصة هي الخصلة من الشعر، فيقسم الشعر إلى أكثر من خصلة ويجدل، بمعنى يحاك مع بعضه البعض. المجدولة من الشعر، قال المصنف ونقض المرأة الضفائر. انزين ليش ما قلت نقض الضفائر حتى يكون يشمل المرأة والرجل؟ الرجال أيضا كذلك يربي شعره أحيانا. وخص المرأة بذكره المصنف لأنها مورد النص، أن النص ورد فيها، وإلا فالرجل كذلك، يعني ما في فرق بين الرجل والمرأة في هذه في هذا الأمر، يعني ما في الخصوصية إلى المرأة. جيد. وإلا فالرجل كذلك، لأنه فيما يرجع إلى إطالة الشعر موجودة الروايات، إما أن نسويه شوي طويل أو تشيله، واضح؟ واتبع لذاك العرف في ذاك الزمان. وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب، يعني طبعا في زماننا هذا لو طولت الشعر شوية ما يكون مناسب. وإلا فالرجل كذلك، لأن الواجب غسل البشرة دون الشعر، وإنما استحب النقض للاستظهار والنص. شوف هذا إشارة إلى أنه غسل الشعر لا يجب، واضح ولا؟ وإنما ورد من نقض الضفائر إنما هو لأي شيء، باب الاستحباب حتى يطمئن، العبر عن الاستظهار. الرواية اللي وردت فيها نقض الضفائر في شعرها مثل ما نقول حتى يصل الماء، تطمئن من وصول الماء إلى البشرة، مو أن الضفائر وبقية الشعر يجب غسله فتنقضه لتغسله بتمامه، لأن الشعر إذا كان مجموع ما يصل إلى داخله، واضح ولا؟ فمن هذه الرواية قد يفهم من أنه ها قالت الرواية نقض الضفائر، إذن نقض الضفائر لكي تغسل الضفائر، لكي يغسل الشعر. يقول لا، المصنف يقول لا، ليس لا لكي يغسل الشعر، إنما نقض الضفائر مستحب لكي يغسل فروة الرأس، وبالتالي لا يجب أن يغسل الشعر. تفتيني لا طبعا بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب أو الأقل احتياط وجوبي في مسألة غسل الشعر، وإنما استحب النقض للاستظهار، استظهار بمعنى الاحتياط، الاستظهار بمعنى الاحتياط، يعني المبالغة في الغسل لكي يصل الماء إلى البشرة، للاستظهار والنص، النص وارد بالنسبة إلى نقض الضفائر. وتثليث الغسل في كل عضو يستحب أن يغسل ثلاث مرات. هم غسل ثلاث مرات معناته شنو؟ لابد أن ينفصل عن الماء، وإلا إذا أدخل رأسه في الماء مثلا وقال يلا وهو داخل الماء، قال هذا واحد اثنين ثلاثة والماء ينزل، يقول ما يكفي هذا، لابد أن يتعدل، تخرج رأسك فتدخله أي صارت مرة ثنتين وهكذا. وتثليث الغسل لكل عضو من أعضاء البدن الثلاثة بأن يغسله ثلاث مرات، وفعله بصاع يستحب، يعني أن لا يبالغ في. نعم. ايش فيه؟
العدد.
هو العدد متى يتحقق؟
مثلا بعض السيطار عنده 100.
جيد.
مثلا الماء اذا انا صبيته قليل وانا حطيت يدي داخل الماء كور.
وهذا عندهم اختلاف في التشخيص، احسنت. ولذا هو هذا اللي يعني. يعني التعدل عندك في الغسله. وعندك في مسألة التطهير، وهذا أشرناه في الموردين، يجي مثلا يخلي الهوز شغال على يده، زين يدي تسخت مثلا تنجست بالبول، زين اذا خليتها تحت الماء طلعتها ورددت اخذتها تحت الماء صارت غسلتين. جيد. اذا خليتها تحت الماء والماء شنو مستمر في الخروج من الانبوب، عدل ولا الان استمرار خروج الماء، هل هذا يعتبر غسله او غسلتين؟ هي غسله واحده. وان كان الماء كثير الذي خرج، نحن بتخلي بالدقه العرفي بالدقه العقليه الماء عباره عن نقطه وقطعات، قطعه الاولى لامست وخرجت، فجاءت قطعه اخرى من الماء لامست وخرجت، وقطعه ثالثه، وهذا مو غسلتين ولا ثلاث ولا 100 غسله على الاولى. لكن عرفا عرفا هي يعتبر شنو؟ يعتبر غسله واحده، ولذا يلزم التعدد، ولذا التشخيص عرفي. فاذا الفقيه شخص بانه والله هذا الاستمرار كاف في التعدد، في صدق التعدد، والنية كافية، خب انتهى الموضوع. جيد. لكن لو قال فقيه انه لا، لابد من خروج ودخول، واضح المسألة حتى يحصل التعدد، وهذا هو العرفي. وفعله بصاع، صاع يعني يساوي 3 كيلو تقريبا، والكيلو الكيلو يساوي لتر، يعني 3 لتر، 3 غراش من هذا الماء العائلي، هذه تغتسل بتمامه. جيد. لا بيجي الرواية عليك لا تضحك. الرواية جاي عليك. وفعله أي الغسل بجميع سننه، يعني حتى بالتثليث. وفعله أي الغسل بجميع سننه الذي من جملته تثليثه، يعني اليدين، غسل اليدين وتثليث الغسلات، كل شنو 3 غراش ومن جملته، طبعا تكفي 3 غراش تكفي. احنا تعودنا على الاسراف، تعودنا على شغل الماء وقت تحته فترة، ولا هو لا تكفي هذه. نفس الشيء مثل ما مثلنا سابقا في الوضوء، ايضا اي مقدار الشربه له مد، مد في مقدار الكف، هذا يكفي ايضا كذلك لا ازيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال الوضوء بمد، هذه شربه ماء، مقدار شربه ماء، الوضوء بمد والغسل بصاع. وسيأتي أقوام من بعد، أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حضيرة القرز. حضيرة القرز يقصد الجنة. حضيرة هو المكان الذي يحوط لكي يوضع فيها الإبل. جيد. حضيرة القرز المكان المحاط، القرز يعني الطهارة، قداسة، فلان مقدس يعني طاهر. جيد. فحضيرة القرص يعني المكان المحاط بالطهارة وهو الجنة، واضح ولا؟ والثابت على سنتي معي في حضيرة القرص، يعني من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله ولا يعتبر تحقق الطهارة إلا بكثرة الماء، راح نوصل إلى حالة من الوسواس من جهة، والإسراف من جهة أخرى، الإسراف من جهة أخرى، نحن منهيون عن الإسراف، حتى لو كنت على نهر جار أيضا الإسراف مرجوح. ولو وجد بللا، الآن يتكلم عن حكم البلل المشتبه، حكم البلل المشتبه. هنا في هذه الفقرة فيها 4 من الأحكام على أقل تقدير. عندنا مجنب قد أجنب، وبعد أن أجنب حصل منه تبول، حصل منه استبراء. جيد. ثم خرج منه ريح بلل. كلامنا في هذا البلل الخارج، تارة يكون هذا البلل الذي خرج معلوم قطعا جزما يقينا أنه مني، يعرف المني، وهو بعد ما دخل إلى الحمام وجد منيا، يقول تبول واستظهر، يشوف شاب بني يقول هذا بني، واضح ولا؟ يقول خلاص بني، إذا تعتبره شنو؟ تعتبره يجب عليك أن تغتسل لأن هذا حدث جديد والبني توه طالع. هذا لا كلام فيه. مرة لا، البلل الذي خرج يقينا يقينا هو بول، يقينا هو بول، يقول يجب عليك أن تتوضأ، هذا أيضا لا كلام فيه. مرة ثالثة، البلل الذي خرج يقينا هو ليس بولا وليس منيا، إنما هو سائل خرج منه، فرض هذا عنده مشكلة، مشكلة صحية تجعله يخرج بعض السوائل من إحليله، جيد؟ الآن بغض النظر شو نوعية المشكلة، مو منه، فرضنا عنده مشكلة صحية ولو أنه أدخل ماء في إحليله فخرج هذا الماء، تو هذا الماء اللي طلع البلل هو من الماء الذي أدخله مثلا، فإذا يعرف أن البلل الذي خرج هو ليس بولا وليس منيا، إنما هو ماء ثالث يحكم بطهارته، فهذا ليس عليه شيء. أنا هاي صور ثلاث. الصورة الرابعة أنه خرج سائل، فيكون من خرج منه السائل يكون خالي الذهن، يقول أنا ما أدري، ما أدري هذا ماني، ما أدري بول، ما أدري سائل طاهر، ما أدري. كلامنا في وين؟ في هذا، والذيك الفروع الثلاثة واضح الحكم فيها. في من خرج منه بللون، ولذا المصنف جاء إلى هذه الحالة المشكوكة، والذيك الحالات اليقينية تركها لوضوحها. من خرج منه بللون يشك في كونه بللا، هو بلل بول أو مني مثلا، لا يخلو أمره إما بول أو مني، هني تطلع لنا مسألة الاستبراء، نقول استبرأت أو لم تستبرأ، استبرأت أو لم تستبرأ. خلينا نتذكر مرة ثانية أن الاستبراء بالبول لكي يدفع المني جنابة، الاستبراء بالخراطات التسعي يدفع شنو؟ يدفع البول. خلينا نحلل جيد ويطلع تطلع الأحكام. الآن إذا تبو إذا أجنب بالإنزال راح إلى الحمام وتبول فقط، بعدين خرج سائل، شنو تقولون؟ هذا البلل اللي خرج هو تابع للبول ولا تابع للمني؟
لا لا البول.
ليش تجزمون بالبول؟
ليش؟ لأنه خرج المني شيخنا.
أحسن، المني خرج، خرج ببركات
البول،
التبول، صحيح؟ بنقول أنت خلاص، أنت الحنسال الذي خرج هو ليس منيان. ليش ليس منيان؟ تشاك لو بتيقن، قال شاك، إذن ليس منيان. فما دام هذا السائل الذي خرج ليس منيان، ليش ليس منيان؟ لأنه تبول والبول يدفع المني. زو السائل اللي خرج، قل استبرت لو ما استبرت، قال ما استبرت، إذن خلاص، إذا ما استبرت إذن هذا يعني معناته أنه احتمال أو تحكم عليه أنه بول. فوضوءك غسلك اللي اغتسلته صحيح، يبقى عليك أن تتوضأ، واضح ولا؟ خب البول لا ينقض الوضوء، لا ينقض الغسل، البول يوجب الوضوء، واضح ولا؟ وكذا ما يشك أنه بول في مثل هذه الحالة. جيد، روح في الصورة الثانية، وهذه كل الصور عليها روايات. صورة ثانية بالعكس، هذا صاحبنا ايش سوى؟ استبرأ ولم يتبول، يعني سوى الخرطات التسع ولم يتبول، سويت؟ قال خرج ماني، خرج سائل بلل، سويت؟ قال أنا ما تبولت لكني اجتهدت واستبرأت بالخرطات التسع، خليك عليهم بعض واحدة، صار قلت لك عشرة كاملة. جيد، زين، تسع خراطات تسع، نقول له خراطات التسع ما لها أثار. ليش ما لها أثار؟ لأنك لم تتبول. الاستبراء بالخراطات التسع إنما يكون بعد بعد البول، وانت لم تتبول، انت استمنيت، خرج الماني منك، واضح ولا؟ ففي الخلاطات التسع لا تؤثر، ليس لها اثر، ليس لها حكم، ليس لها اعتبار، لا ترتب الاثر عليها. عايش اسوي؟ وخلاص بعد ارجع الى ان نعم يجب الغسل، ارجع الى ان الذي خرج هو المني. جيد، هاي صوره ثانيه. صوره ثالثه يقول انا اجتهدت. الاولى صوره الاولى شنو كانت؟ بال ولم يستبرأ. الصوره الثالثه بال واستبرأ، بال واستبرأ وخرج سائل مشتبه. واضحة الصورة هذه لولا؟ شو يسوي؟ أحسنتم، يحكم بالطهارة، لأن المني دفعه البول والبول دفعه الخرطات التسع. نقول ليس عليك شيء، شيل حالك وروح صل. زين، مرة لا اجتهد في إخراج البول ولم يخرج شيء، قعد يقول قعدت في الحمام خمس دقائق أبي يطلع شيء، بهاراته يطلع شيء، فاجتهدت في إخراج البول، واضح ولا؟ ولم يخرج شيء، فهل يكفي الاجتهاد أو لا يكفي؟ هناك من قال بأن الاجتهاد يكفي. نعم، وهي صورة خامسة، لو اجتهد مرة، اجتهد في البول، حاول يتبول، ما خرج شيء، فذهب إلى الاستبراء، هذا ما في كلامنا، ما عليه شيء. لكن اجتهد، ترك نعم اجتهد في البول ولم يستبرأ، البعض يتوقف في مثل هذه الحالة، واضح ولا؟ شوفوا ياي، ولو وجد المجدب بالإنزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، سو استبراء بالبول أو استبراء بالاجتهاد مع تعذره
بالبول،
مع تعذر البول، يقول لم يلتفت. هذا الصورة اللي يعني، هاي صورتين الحين، هذه صورتين، بعد الاستبراء بالبول وجد بللا على اللولا، أو بالاجتهاد مع تعذره، تعذر البول هني لم يلتفت، يعني ليس عليه إعادة الغسل، وبدونه يعني بدون الاستبراء وجد بللا بدون الاستبراء، أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين، هذا يغتسل، إذا ذيك لم يلتفت وهني قال شنو؟ يغتسل. أنت تبتدي جاية ثلاث صور الحين. الصورة الأولى بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول، الصورة الثانية وجد بللا مشتبها بعد الاستبراء لكن بالاجتهاد، الصورة الثالثة بدونه بدون الاستبراء، واضح ولا؟ ولو وجده البلل، هاي الصورة الرابعة، ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصة، لأنه تبول ولكنه لم يستبرأ. الصورة الخامسة، أما الاجتهاد بدونه بدون البول مع إمكان البول، راح سوى خراطات التسع من دون شنو؟
من دون بول،
من دون أن يتبول، يقول فلا حكم له، رجعوا له رجعوها إلى الاجتهاد لخراطات التسع، فلا حكم لهذا الاجتهاد الذي فعله، لا حكم ولا أثر لهذه الخراطات التي فعلها، واضح ولا؟ وبالتالي يجب الغسل. ما على شيء، لم يلتفت في الأولى هذه اللي هي الصورة الثانية في والصلاة السابقة صحيحة لارتفاع الحكم السابق، الصلاة السابقة على خروج البلال، لأنه الفرض هكذا، خرج البلال مرة، خرج البلال يعني راح اغتسل وخرج البلال وجاي يسأل، مرة لا اغتسل وراح صلى بعد الصلاة خرج البلل، جاي يسأل، هني شو نقول له بالنسبة إلى صلاته؟ صحيحة، لأن صلاته وقعت على الشرائط الصحيحة، وقعت عن غسل صحيح، والحولة نقول له من الآن ورايح نسوي حكمك، إذا يحتاج أن يغتسل يروح يغتسل، يحتاج إلى وضوء يحتاج إلى إعادة الوضوء. والصلاة السابقة على خروج البلل المذكور صحيحة لارتفاع حكم السابق، والخارج حدث جديد وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، اللي هو قلنا شنو تحرك المني من مكانه إلى مكان آخر، لكن العبرة بخروج المني إلى الخارج. وفي حكمه ما لو أحس بخروجه فأمسك عليه، حبس المني عن أن يخرج، قام صلى بعد الصلاة تركه فخرج المني، يقول صلاتك صحيحة. مجرد تحرك المني في عند الإنسان من دون أن يخرج إلى الخارج لا يؤثر. العبرة بالخروج الخارج إلى الخارج، أما التحرك في الداخل لا أثر فيه، ويسقط الترتيب يأتي. والحمد لله رب العالمين.